فكأن سائلا يقول: ما الذي أعلم محمدا بأن أمر الله أتى؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يتلو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. ما الذي أعلمه؟ الجواب في قوله جل وعلا: ينزل الملائكة بالروح من أمره. من الذي ينزل الملائكة؟ الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول على لسان الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك. ما ينزلون إلا بأمر الله جل وعلا. وذلك حينما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل الإكثار من النزول إليه، قال الله جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك. فالله جل وعلا ينزل الملائكة بالروح. ما المراد بالروح؟ الوحي، هو الذي تنزل به الملائكة، الوحي. ولما سمي روح؟ لأن الوحي منه القرآن، والقرآن فيه الهداية، فهو بمنزلة الحياة، والضلال بمنزلة العمى والموت. ينزل الملائكة بالروح بالحياة، لأن القرآن به حياة القلوب، والقرآن بالنسبة لما تعبد الله جل وعلا به الخلق بمنزلة الروح للجسد. لا يعلم ما تعبد الله جل وعلا به الخلق إلا بالقرآن، فمن أخذ بالقرآن فهو الحي، وهو الذي على نور من ربه، وهو المبصر، وهو الذي يمشي على هدى وعلى بصيرة، لأنه اتخذ كتاب الله جل وعلا إماما له، وكتاب الله جل وعلا هو حبله المتين، طرفه في الدنيا وآخره في الجنة. فمن تمسك به وسار معه أوصله إلى الجنة. ينزل الملائكة بالروح، الملائكة تنزل بالروح الذي هو الوحي، في هداية الناس وبيان الحق والهدى وما فيه سعادة الدنيا والآخرة، كما قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أوحينا إليك روحا من أمرنا الذي هو القرآن فيه الحياة. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الوحي على من يشاء جل وعلا من عباده. لا يصلح كل مخلوق، كل إنسان بأن يوحى إليه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالمصطفى من عباد الله الذين هم الرسل يصطفيهم الله جل وعلا ويختارهم من خلقه، يصلحون للرسالة فيوحي إليهم جل وعلا. من يشاء من عباده. فالوحي ينزل على من أراد الله جل وعلا أن ينزل عليه. فإذا أراد الله جل وعلا نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم أنزله، فلا يمكن أن ينزل على غيره أبدا. ولو كان مرسل جبريل إلى غير محمد لذهب إلى المرسل إليه ولما ذهب إلى محمد، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم اختاره الله جل وعلا وأرسله إلى أمة الثقلين الجن والإنس، وهو آخر الرسل وخاتمهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. على من يشاء من عباده، فهو مصطفى من مصطفين، هو مصطفى من عباد الله الصالحين، مختار من بينهم. على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أن أنذروا أن هذه يعبر عنها العلماء بأن المفسرة، وضابط أن المفسرة هي التي تكون بعد جملة تضمنت معنى القول دون حروفه، تضمنت معنى القول دون حروف القول. وهنا ما قبلها تضمن معنى القول، وهو تنزل الملائكة بالروح من أمر الله على من يشاء من عباده، وقد تضمنت معنى القول ولم تتضمن حروف القول. وقال بعضهم إن أن هذه هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان. والقول الأول أقرب والله أعلم. أن أنذروا، يعني الذي نزل الله جل وعلا عليه الروح من الرسل يقول ذلك، يقوم بالنذارة. أن أنذروا، بماذا ينذرون؟ يدعون إلى التوحيد، والدعوة إلى التوحيد تتضمن التخويف من الشرك، وذلك أن النذارة متضمنة للتخويف. فالمنذر هو المخوف من شيء متوقع الوقوع. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم يخوفون الناس وينذرونهم عن الشرك، لأن من وقع في الشرك وقع في العذاب. أن أنذروا أنه، أن هذه المخففة من أنه، واسمها هنا موجود ضمير الشان، أنه لا إله إلا أنا فاتقون. لا إله إلا الله، ينذرون الناس عن الشرك ويدعونهم إلى التوحيد. فمن استجاب لدعوة الرسل نجا وسلم من العذاب، وقد اتقى الله جل وعلا. ومن لم يستجب للرسل فلم يستفد من النذارة هذه، ووقع في عذاب الله والعياذ بالله. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذه الآية بيان أن جميع الرسل دعوتهم واحدة عليهم الصلاة والسلام، فكلهم يدعون الله، يدعون الناس إلى شيء واحد، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة ونبذ وترك عبادة ما سواه. كل الرسل من أولهم إلى آخرهم دينهم عقيدتهم واحدة وهي التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة ونبذ عبادة ما سواه. وإن اختلفت شرائعهم، إن اختلفت الشرائع، فالشرائع مختلفة التي هي العبادات الفروع، الصلاة لبعضهم صلاة تختلف عن صلاتنا، ولبعضهم صيام يختلف عن صيامنا، ولبعضهم حج يختلف عن حجنا، فالعبادات تختلف. شرع الله جل وعلا لكل أمة ما يناسب لهم، لأنه جل وعلا أعلم بمصالح عباده وما يصلح لهم. فالشرائع وإن اختلفت إلا أن العقيدة وأساس الدين واحد، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه. أول الأنبياء آدم صلوات الله وسلامه عليه، وأول الرسل نوح صلى الله عليه وسلم، وآخر أنبياء الله ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون الناس إلى عبادة الله وحده ويخوفونهم من عبادة ما سواه. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن استجاب للرسل نجا وسعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن الاستجابة واتبع هواه هلك وضل ضلالا مبينا. وقد حرم الله جل وعلا على الجنة من أشرك به غيره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأخبر عن المشركين بأنهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن دخل الجمل في ثقب الإبرة فالكفار يدخلون الجنة. وهذا تمثيل للمستحيل، وذلك أن من عبد مع الله غيره فالله جل وعلا في محكم كتابه أخبر بأنه لا يغفر له. يقول جل وعلا مستدلا ومدللا على استحقاقه جل وعلا للعبادة دون ما سواه، قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. من الأدلة على استحقاق الله جل وعلا للعبادة وحده لا شريك له خلقه جل وعلا لهذه السماوات العظام التي رفعها جل وعلا بغير عمد، وخلقه لهذه الأرض وما فيها من الأشجار والجبال والبحار والأنهار وما فيها من عظيم مخلوقات الله جل وعلا، الدالة على عظمته جل وعلا، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة خالقه جل وعلا. خلق السماوات والأرض بالحق، ومن خلق السماوات والأرض بالحق أنه جل وعلا يثيب المطيع ويعاقب العاصي. ولو لم يكن هناك حساب ولا ثواب ولا عقاب لكان خلق السماوات والأرض عبث، والله جل وعلا منزه عن ذلك. خلق السماوات والأرض بالحق، استدلال على وحدانيته جل وعلا، واستدل جل وعلا على ذلك بما يشاهده المخلوق، بما يشاهده ابن آدم، بما هو بين يديه، السماء فوقه والأرض تحته، ويطلع على ما في السماوات من الآيات، الشمس والقمر والنجوم والسحب المتراكمة تجمعها واضمحلالها ونزول المطر منها بأمره جل وعلا. وهذه الأرض العظيمة وما جعل الله جل وعلا فيها من الآيات الدالة على قدرته وعلى وحدانيته. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. تعالى تقدس وتعاظم جل وعلا، فلا يستحق جل وعلا أن يشرك معه غيره، وهو الخالق المتصرف، يشرك معه مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. المخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف ينفع غيره؟ تعالى نزه جل وعلا نفسه وأفاد بعلوه جل وعلا، علو القدر في القلوب، علو القهر قاهر لجميع خلقه، علو الذات فوق خلقه جل وعلا مستوى على عرشه، والعرش سقف المخلوقات، والله جل وعلا فوق العرش وهو غير محتاج للعرش ولا لما تحته، والكل في حاجة إلى الله جل وعلا. تعالى عما يشركون، تعالى عما يشركه المشركون، فهم جعلوا المخلوق مثل الله، وجعلوا له شيئا من العبادة مثل الله، وقد ظلموا أنفسهم بذلك وضروها واستحقوا بذلك العذاب الأليم، لأنهم جعلوا حق الله لغيره. تعالى الله. خلق الإنسان من نطفة، يبين جل وعلا مبدأ الإنسان كيف كان. خلق الإنسان من نطفة، من أين مخلوق ابن آدم؟ ينظر إلى نفسه، خلق من قطرة مني جامدة لا حياة فيها، ثم نقله جل وعلا بإرادته وتصرفه من طور إلى طور ونشأه، وخرج من بطن أمه مخلوقا سويا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يستطيع أن ينقل نفسه وأن يغذي نفسه. تكفل جل وعلا بغذاه في بطن أمه، فلما خرج إلى الدنيا وإلى الأرض ما يستطيع أن ينقذ نفسه بشيء، فرباه جل وعلا وحنن عليه الأبوين ونشأه وعلمه وبصره ومن عليه بالنعم المتوافرة العظيمة، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الذوق، نعمة القوة، نعمة الأكل، نعمة الهضم، نعمة خروج الفضلات من الجسم، نعم عظيمة. لو توقفت حاسة أو وظيفة من هذه الوظائف مات ابن آدم وضرته. بعدما أدرك وصار له رأي وفكر ماذا كان الواجب عليه؟ أن يعبد من تفضل عليه بهذه النعم، لكنه المسكين أخذ يخاصم ربه ويعاند ربه ويصرف حق ربه لغيره. الله جل وعلا يقرر البعث ويقول ابن آدم المسكين الكافر الضال الله لا يقدر. الله جل وعلا يقول انه قادر على البعث، كما خلقك من اول مرة قادر على بعث الخلق جل وعلا. يقول لا، المعارض يقول لا، الله ما يقدر. يأتي أبي بن خلف فرعون هذه الأمة بعظم يابس يكاد أن يتفتت، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تزعم يا محمد أن الله يحيي هذا العظم بعدما صار هكذا ويفت بيده؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، يخلقه ويعيد فيه الحياة. ويقول جل وعلا: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. هذا اللعين أبي بن خلف يقول: من يحيي العظام وهي رميم؟ أجاب الله جل وعلا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي أنشأها أول مرة أليس قادر على إحيائها مرة ثانية؟ بلى. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر الذي هو أخضر وفيه رطوبة لا تخرج منه النار، يخرج منه النار جل وعلا بقدرته. خلق الإنسان من نطفة، نطفة قطرة مني، ونشأه ونقله من طور إلى طور. فلما أدرك وكمل عقله وصار ذا فكر وعقل أخذ يخاصم ربه. هل يليق هذا بعقل؟ ويعارض ربه. الله جل وعلا يأمره وينهاه فيعصي أمر الله ويفعل ما نهاه ربه عنه. الله جل وعلا شرع الشرائع وبين الأحكام وأحل الحلال وحرم الحرام، ثم يأتي الشقي المعاند فيقول لا، ويحلل الحرام ويحرم الحلال. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يعاندون الله جل وعلا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. جعلوا الربا هو الأصل وشبهوا البيع به، وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله جل وعلا النكاح وحرم الزنا. أحل الله جل وعلا الطيبات وحرم الخبائث. ما من شيء محرم بالشريعة الإسلامية إلا ويقابله ما هو أطيب منه أحسن من الحلال. ما حرم ما تهواه النفس وتميل إليه، وإنما وجهها للشيء المشروع المفيد النافع. فالنكاح فيه مصالح العباد، والزنا دمار وهلاك. أحل الله النكاح ورغب فيه وحرم الزنا. البيع والتجارة فيها مصالح أحلها الله جل وعلا، والربا فيه ضرر وهلاك ودمار فحرمه. أنواع الطيبات من المشروبات الحلال طيبة نافعة للجسم مقوية، أحلها الله جل وعلا. بالمقابل شراب خبيث ضار يقود إلى المهالك، ويقود إلى فعل الفواحش والمنكرات. الخمر حرمه الله جل وعلا. فالذي يعترض على تحريم الله الخبائث وتحليله للطيبات مخاصم لربه، معاند، جعل نفسه خصما لله. الله جل وعلا يقول هذا الحق فاسلكه وهذا الباطل فاجتنبه. يقول الشقي لا، هذا الذي تقول عنه الحق ليس بحق نتركه، وهذا الذي تقول عنه يا ربنا إنه باطل لا هذا حسن نميل إليه. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خصيم مخاصم مبين، بين الخصومة أو يعني بين الخصومة والعناد، أو يبين ما يخاصم به ويأتي بحجج وأدلة تمشي على ضعاف النفوس وهي لا تصمد قليلا أمام الحق، فهي تضمحل وتزول. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه رحمه الله عن بشر بن جحاش قال بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه، بصق في كفه، ثم قال يقول الله تعالى ابن آدم أتعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وعيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. يبين الله جل وعلا مبدأ خلق الإنسان ليتعظ العاقل لينظر، فلا يتكبر على ربه جل وعلا ولا يتكبر على عباد الله، لا يتكبر على عباد الله. وأصله مما ذكر الله جل وعلا خلق الإنسان، والمراد بالإنسان ذرية آدم كلهم، جنس بني آدم دون آدم، لأن آدم خلق من تراب. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.